والآن مع شريط
المئة والأربعون
والهاجري، وهذا كلام ليس بصحيح. الخلاصة أن الله عز وجل محجوب عنا بحجب يكشفها عن المؤمنين في الجنة ويعلنها، وأن لله عز وجل حجابا على الحق والحقيقة، ولا يجوز أن نقول إن المراد بالحجاب منع الإدراك الموجود في دار المكلف. فحق الحجاب على هذا المعنى تأويل باطل ليس بصحيح. هذا خلاصة القول في هذا. نسمع.
قال قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مضر عن أبي عبيدة عن أبي موسى ثم قال: وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا.
الآن سيأتي إلى لقاءات الإسناد منبها على منهج الإمام مسلم في شرحه في إراده الأحاديث، وقرأنا الطريق سابق، وأن الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام مسلم مايز بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية أبي كريم، فقال في رواية أبي بكر نار، ثم قال في آخر الرواية في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. وأبو كريم وأبو بكر بن شيبة يرويان الحديث عن محمد بن قاسم الضرير عن المعاوية قال حدثنا الأعمش، القائل حدثنا الأعمش أبو كريم، أما أبو بكر بن شيبة قال عن الأعمش. فاسمع.
قال: هذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري كوفي.
ما معنى بصري كوفي؟ كان يعيش في بصرة ثم انتقل إلى الكوفة.
نعم.
قال: واسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم.
وقلنا أكثر عن مسلم جدا في الرواية. نعم.
قال: وهو أبو شيبة. واسم أبي كريم محمد بن العلاء، وأبو معاوية محمد بن خازم بن قاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو موسى عبد الله بن قيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم، ولكن قال العهد بهم فأردت تجديدهم لمن لا يحفظ لمن لا يحفظهم.
إذا من فوائد هذا الشرح أنه يجدد ذكر الأسماء المشهورة حتى يحفظوا، ومن ثمرات هذا الدرس إزالة اليقظة بين طلبة العلم والإسناد والرواة وأسماء الرواة ومثابه. نعم. نسمع.
قال: وأما أبو عبيدة فهو ابن عبد الله بن مسعود، واسمه عبد الرحمن،
وهو مشهور بكنيته.
نعم.
قال: وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد، إحداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته، والثانية أن فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وعمر وأبو عبيدة.
الأعمش وعمر بن مرة جمل وأبو عبيدة من عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: وأما قوله وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، فهو من اختيار مسلم رحمه الله وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كريم وأبي بكر، فقال أبو كريم في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، فقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله، فحصل فيه فائدتان.
قلنا مسلم يدقق على أدوات التحمل لمشايخه ويمايز بينها، وهذا ما جعله يكثر من التحول، يقول حاكم يقول بالإسناد وينتبه للاختصار فلا يطول، فإن وجد أنه يقول في رواية فلان كذا دون التحويل يرى هذا أكثر من ذلك، ويعتبر بالاختصار ويبتعد عن الحشو واللغو، عن الحشو وعن الكلام الزائد الذي لا فائدة منه. نسمع.
قال: فحصل فيه فائدتان، إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عام خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها. والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء انها ايضا بالاتصال الا ان يكون قائلها مدلسا، فبين مسلم ذلك.
وقلنا مذهب مسلم ان عام تحمل على الاتصال بشرطين. الاول ان لا يكون القائل مدلسا، والثاني ان تحصل المعاصرة واحتمال اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. طيب عنه للمدلس لا يكمل الاتصال. مذهب البخاري في عنه علامة اكمل الاتصال، مذهب البخاري يكمل الاتصال، لكن لماذا انتاج البخاري عن مسلم الصحيح آتي احمد باللقاء؟ من يحرر في مذهب البخاري لتطبيق؟ من يحرر في مذهب البخاري لتطبيق؟ وقلنا في الدروس الاولى في اول دروس لما ذكرنا اهتمام مسلم في صحيحه ذكرنا هذا مفصلا مؤصلا. قلنا المشهور عن البخاري انه يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، ان يصح الاسناد الى الراوي فيقول حدثنا ولو مرة. فلو حصلت اللقيا مرة واحدة ففيما عدا يحمل على الاتصال في غير المعنع في غير المجلد. والثالث يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول عن فلان مرسل. فإذا عنده منزلة بين المنزلتين جل التعبير وهي عنه ورسل. لماذا قال هناك منقطع ويقول هنا سمع فلانا؟ وكان شيخنا رحمه الله تعالى في اواخر حياته يرجح بقوه ان مذهب البخاري اشتراط السماع والنسيا وتصريح التحليل انما هو في اعلى الصحه وليس في اصل الصحه. وكان يدلل على ذلك بأجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، فإنه نقل عنه تصحيح عشرات الأحاديث. قال وسألت محمدا أي البخاري أينما قرأتم في جامع الترمذي وسألت محمدا اعلموا أن محمدا هذا إنما هو البخاري. يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال صحيح. والناظر في التاريخ الكبير في الاسناد لا يوجد اللقيا، فكيف يصح عرضه في اللقيا؟ ابن التصحيح شرط في اعلى الصحه عنده من صحيحه وليس شرطا لاصل الصحه. وهذه طريقه قويه وقويه جدا والله اعلم. اذا عاد تحمل على ماذا؟ على الاتصال عند مسلم بشرطين، ان يكون مدلسا اولا، وثانيا ان المعاصره لا سمعنا.
قال والثانيه انه لو اقتصر على احدى العبارتين كان فيه خلل.
اي عبارتين؟ عباره عن او عباره حدثنا؟ لو قال كنت حدثنا وسكت لكان قد تقول على ابي بكر بن ابي شيبه، ولو قال حدثنا لو قال عن تتقول على ابي كريم، ومسلم يمايز بين ادوات حق المشاكل. ولذا كفر قال قال فلان كذا نسمع.
قال فانه ان اقتصر على عن كان مفرطا لقوه حدثنا وراويا بالمعنى، وإن اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما قاويا بالمعنى. وكل هذا مما يجتنب والله أعلم بالصواب.
هذه من لطائف الإمام مسلم التي جرت النووي كما رأينا بين الفين والفين وفي موطن دون موطن. ما يمضي معنا شيء في الشرح إلا ويركز على منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شيء ينبغي أن يكون محفوظا معروفا. نسمع، ننتقل إلى باب جديد ونبدأ بالأسانيد، ثم نقف على المطائف على وجه العجلة، ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان الإسماعيلي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إناء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
إذا ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ لن نرى أحدكم ربه حتى يموت. وهنالك إجابة يحول بدون أن يرى العباد ربه. هذا الحديث، هذا الإسناد الذي ذكره من لطائفه التي أغفلها الشارع أن رجاله كلهم مخرجون باستثناء إسحاق بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم، فهو مروج ثقة حافظ مجتهد، وهو ابن راهويه كان قرينا للإمام أحمد. وأما نصر بن علي الجهضمي فهو ثقة قبل البصري، مات 650، وأبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد ثقة وهو بصري أيضا، مات 230. جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. إذا لفظ الأمر الذي سيسوقه لفظ أبي غسان بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي. أسأل، ما صحب هذا الحديث؟ عبد الله بن قيس قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي. صحابي عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، هو كفو البصري. فالجميع رجال بصريون. أسأل، صاحب راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني، كم راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي؟ واحد من اثنان. قال سقط ربع الإسناد. قال جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد. من أبو عبد الصمد؟ هو أبي عزيز بن الصمد بن عبد الصمد. لكن نصر وإسحاق قالا عبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد. هما سمياء وأبو غسان سمياء. وهذا من دقة الإمام مسلم حين الرابع عبد عمران الجوري، وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري ثقة حافظ، فهو بصري أيضا. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري ثقة. أما أبو بكر بن عبد الله بن قيس فهو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته كنيته اسمه فقيل عمرو وقيل عامر. فقيل عمرو وقيل عامر. ننتقل للإسناد الثاني.
قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.
هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم عبيد الله بن عمر بن ميسرة بطل كنيته أبو سعيد ثقة ثبت وعبد الرحمن بن مهدي بطل ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والأحاديث وحماد بن سلمة أيضا بطل وكنيته أبو سلمة وهو ثقة عابد وهنا ينبغي أن نركز على شيء وهو أنه أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني وثابت أيضا بطل وخولي حماد بن سلمة خالفه ثلاثة فرووه عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قوله ولم يذكر الثلاثه الذين خالفوا حماد لم يذكروا صهيبا ولا النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل بعضهم هذا الحديث معلولا ثلاثه خالفوا ثلاثه من الرواه وهو سيلات بن مغيرة وحماد بن واقد وحماد بن أسامة رووه عن ثابت بناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دون ذكر لصهيب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا بعضهم تعلق بهذا وهذا التعلق مردود لماذا؟ أولا الإسناد إلى سليمان بن مغيرة فيه ضعف وحتى يقوى على معارض هذا الإسناد لابد أن يثبت عنه لابد أن يصح إلى سليمان. ثانيا حماد بن ورا الضعيف فالضعيف إن خالف الثقة لا ترجح روايته على روايته لا ترجح رواية الضعيف على رواية الثقة. أما حماد بن زيد فكان شكاكا كان يشك الرب وحماد بن سلمة الذي أخرج مسلم هذا الحديث من طريقه هو أوثق الناس في ثابت. نعم نحن نعرف الراجح من خلال العدد وأيضا نعرفه من خلال طبقة وأيضا نعرفه من خلال طبقة فبعض الثقات بعض المشايخ لو خالفهم عشرات لم يلتفتوا الى المخالفين ان كانوا ضعفاء او مكروهين او واهين. فحماد بن سلمه من اوثق الناس كما قال ائمه الجرح والتعديل في ثابت بن اسلم المنامي فروايه مسلم روايه صحيحه وهذا الاسلام صحيح وجعل حماد بن أسامة وسليمان بن المغيرة والثاني لا يؤثر حماد بن واقد لا يؤثر في الطعن في هذا الطعن. ثم
بالحديث شواهد أديدة. فقد ذكر ابن معين قال عندي 17 حديثا صحيحة في الرؤية. وذكر الإمام ابن القيم في هذه الأرواح أكثر من 30 حديث جل أساليبها جياد في إثبات الرؤية. وذكر 7 آيات من القرآن الكريم ووجهها على إثبات رؤية الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله تعالى من جنة. ولذا ليس هذا الطريق فردا لا شاهد له حتى يضاعف. ننتقل إلى الطريق الأخير ثم نعود إلى الشرع إن شاء الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
فعاد الأمر على حماد أيضا حماد بن سلمة عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري المدني ثم الكوفي لطائف الإسناد ما قبل عبد الرحمن بن أبي ليلى بصريون وعبد الرحمن بن أبي ليلى مدني ثم كوفي ثقة وصهيب هو ابن سناد الصحابي الجليل وصهيب لقب له واسمه عبد الملك. نسمع الشرع وأيضا الشارح رحمه الله في إثبات الرؤيا هنا سلك مسلكا يتعطل عليه فيه. لخص الثلاثة الرؤية وأثبت الرؤية من جملة لكن عند تمحيص ما أثبت نجد أنه أثبت الرؤية لأفضل أما حقيقة الكلام ومعناه بغير لا سمع كلام الشاعر وكلامه كلام الشاعر نسمع طبعا ليس الكلام من عنده وإنما الكلام المذكور أيضا كلام قال رياض عثمان. نسمع
قال رحمه الله باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة.
قلنا رؤية الله في الدنيا رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا ممكنة عقلا غير مستحيلة لكنها مستحيلة شرعا وفصلنا هذا فيما مضى. نسمع
قال وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين
وأجمعوا أيضا على وقوعها الآخرة. أنا نفهم أهل السنة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين في الجنة. نسمع
قال وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه
واعتمدوا على من تراه. وقلنا لأن ذلك تفيد في العربية نفس التأمين فضلا عن أنها وارد في الدنيا وليست في الآخرة. وبعضهم تعلق بلا تدرك الأبصار وقلنا على التحقيق أن لا تدركه الأبصار فيها إثبات الرؤية وليس فيها إثبات بالرؤية. نسمع
قال وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن باعهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلنا ساق ابن القيم هذه الأحاديث في كتاب هذه الأرواح وذكرها عن 30 صحابة ليس 20 ولذا أحاديث الرؤيا متواترة أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة متواترة وقد جمعها غير عالم في كتب مفردة من أوعدها وأجمعها كتاب الرؤية للدارقطني، من أوعد الكتب التي اعتمدت بحديث الرؤية كتاب الرؤية للدارقطني وهو مطبوع. نسمع.
قال: وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضاء المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك باقي شبههم، وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر الزفور أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا تقع. ثم مذهب أهل الحق
يعني نفس الشارع الأشعري ظاهر يمثل أبي القاسم القشيري في رسالته، ورسالته فيها تقرير، وهو من أعلى من قرر مذهب أبي الحسن الأشعري، ورسالته اسمها حكاية أهل السنة بما نالهم من المحنة، وله رسالة أخرى في الوعظ والصوفية، وقال بعض الموثقين في هذا الزمان عن رسالته في الصوفية، رسالة الشعرية في الصوفية في الزهد الرقائق، قال: هي آخر الخير وأول الشر، هي آخر الخير وأول الشر. والقاسم القشيري رحمه الله يسند في كتبه حتى في كتاب رسالته هذه الشيخة رسلنا يسند ينقل عن أبي الحسن الأشعري، ينقل قولين، والمشهور عنه الوقوع، المشهور عنه الوقوع، الأعني المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن محمدا قد رأى ربه في الإسراء والمعراج، وذكرنا هذا في درس النظر. هذا هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهذا الذي صيدناه على تفصيل مذكور آنفا. نسمع.
قال: ثم نذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك.
تأمل. قال: ثم نذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. إذا ما الذي يمنع عدم وجود هذه القوة في الخلق؟ عدم وجود هذه القوة في الخلق. الله يطلق قوة في المكلف فيرى، وهذا نفي أن الذي يحجز الرؤية الحجاب، هذا نفي قاطع. ثم تأملوا معي قوله: ولا يشترط فيها اتصال الأشعة، يعني رؤية صحيحة حقيقية رؤية، لا يتصل فيها، لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا اتصال المرئي، لا اتصال، ولا يمنع سقطها حقيقية، لا يشترط فيها اتصال الأشعة وهي رؤية، يعني لا يشترط فيها النظر الحقيقي. ولذا ثبت هذا الأمر، أو هذا ليس كلام النووي كما قلنا، وإنما هذا كلام الأشاعرة، بل هو كلام الفلاسفة من الأشاعرة. فلن هذا أنه لا يشكل الجهة لله، بل لا يشكل العلوم لله عز وجل. إذا يقول لك تعالى إلا بالمقابلة نطلق العلوم. ولذا انتبه لهذا الراجل في كتابه المحصل في الصفحة 189 منه، فقال: ليس نثبت رؤيا من غير الأشعة ولا مقابلة ولا مواجهة. قال: إذا لا بد أن نقول إن الرؤيا معناها كشف فيه الله عز وجل في نفسك، يخلق في نفسك، فليست الرؤية التي هي التي بتتوارى أنه رؤية حقيقية نرى الله ونرى الجنة، أي رؤية التي بتتوارى على وفق اللسان العربي المبين. وقال الشهر الثاني وهو من الشاعر أيضا في كتاب نهاية الإقدام في الصفحة 356
يقول الرؤية التي يثبتها الشاعر هي كذا، يعلمون أن الله الجبل. الرجل يقول الرؤية هي كذا في النفس شيء مكان. ولما قال ابن نصر السجدي في كتابه الراجع على مؤثر الحق والصواب قال كلام حسن جدا، قال ما نفسه فهو اذا قال انه يرى الابصار ولم يجد في العقل ان تكون الرؤيه غير مطالبه، وان قال ان الرؤيه لا تحس البصر عاد الى قول معتزله. اذا كنت رؤيه غير بصر عدنا الى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد ذكر عن بعض المتأخرين انه قال لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت ان الرؤية هي العلم لا غير. لكن الاقوال المذكورة رؤية غير شعاع غير واجهة غير مقابلة، ما معنى الرؤية؟ علم على الاشارة الثانية وتفكر على رأي الراجل. ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه ورحمه الله ولولا مهابة الامام احمد ومنزلته لقلت ان امام اهل السنه والجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اذ هو كشف العوار وبين ما تحت الالفاظ بالبخاري. فدقق وحقق ونقق وصار رواه الفلسفه وعلم الكلام وجعله ووظفه وجعلها من بين الجيوش والدكاكر والعساكر التي تؤيد النقل. اقتصر على الصحيح ولم يدر معه ولم يتاثر فيه، واحدث وفهم مذهب المتكلمين والله اكبر منه رحمه الله. يقول ولهذا صار الذات من متأثري الأشاعرة على مثل الرؤية وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر به المعتزلة، وقالوا النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي شكل لا تعرفنا نحن نثبت رؤيا وهم مدعونها، واللفظ الخلاف بيننا وبين هؤلاء لفظي الحقائق هي رؤيا وليست العبرة بالحروف والمباني وانما العبرة بالحقائق والمعاني. خلاف المفروض فتره قال والأشاعرة تفسر الرؤيا من وجود علم ولولا بينه مرتزلة، وقال ليس بيننا وبين المرتزلة خلاف في المعنى وإنما خلافهم في المجسمة، يقولون إنما خلافهم مع المجسمة وإنما خلافهم مع المجسمة. إذا طبق من قال إن الأشاعرة أقرار المرتزلة الناظر غير الأشاعرة والمدرس فيه يجده من آلاف تنظرهم باعتزال سيار المنهج الواحد ونتائج واحد يظهر هذا في قضية هذا هو مثل القبلة الأشاعرة المدرسة بعض المتأخرين قال عصر والمتقدمين منهم يدعون إلى العدلات في الألفاظ فقط فما يلعبون في الفاظ الرؤيا بما كلام الشارع اكتفي بهذا وان تفصل كلام الشارع فيهما ثم مذهب اهل الحق ان الرؤيا قوه من جعلها الله من خلقه ولا يفرق في الانتصاب بالشعه ولا بالقام بالمرء ولا غير ذلك، هذا كلام الاشاعره وليس بصحيح والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم إن شاء الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما زال الحديث عن شرح احاديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة نكمل كلام الشارح ونعلق عليه ان شاء الله
قال الإمام النووي رحمه الله ثم مرق أهل الحق أن الرواية أن رؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا أصاب فيها أخبار دقيقة ولا أصاب لها الجري ولا الانزال
لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراك هنا قلنا في هذا الكلام نفس أشعري ضار وهو كلام النازري والقاضي عياض وارتضى الشارح النووي كلامهما للموافقة في المشرب وفرق بين من أنشأ هذا الكلام وبين من ردده دون تمحيص وتحقيق واصل مسألة سيأتي الإتفاق عنها بعد قليل ذلك أن هنالك فرقا بين تفويض السلف وتفويض الخلف فالسلف يثبتون المعاني لله عز وجل الواردة في كتابه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ويفوضون كيفيتها إلى الله تعالى أما الخلف فلا يثبتون المعاني فالخلف يفوضون المعاني ويفرضون الكيفية ولكن هذا قول شنيع جدا وهو أن جبريل ألقى على محمد سلاما غير مسلم لم يسمه جبريل ولم يسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر محمد الناس بسلام وهو آيات الصفات وحديث الصفات وهي غير مفهومة لأنهم يقولون إن صفات الله مثل الرؤيا وسائر الصفات بالنسبة في الكتاب والسنة لا أعرف معناها فقالها صلى الله عليه وسلم ألفاظا فاردة لأي معنى فهذه الألفاظ كالصوت الذي يقرأ ولا ترقى بين فكة وأخرى فهي أصوات من غير معاني وهذا كلام باطل وكل عاقل لما يسمع صفات متغيرات لله عز وجل سواء كانت هذه الصفات صفات فعل أم صفات ذات فإنه يكون في ذهنه مماز بينها ومغايرة فلما تسمع مثلا صفة المجيد لله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وتسمع مثلا صفة اليد وبالله فوق أيديهم يكون في الدين مغايرة بين النبي وبين الولد لماذا؟ لأننا نثبت المعنى ولكنها نفهم الكيفية بينما الأشاعرة لا يثبتون المعنى فكلها هذه الأصوات لا معنى لها ولذا لا تكون المغايرة وهذا كلام بلا شك ليس بصحيح وبناء على ذلك فإن النووي رحمه الله يثبت رؤيا لك أي رؤيا التي يثبتها رؤيا بلا معنى رؤيا دون شعاع العين ورؤيا دون مقابلة ورؤيا دون مواجهة ورؤيا دون جهة وبالتالي هم يقولون أن الرؤيا الذي يمنعنا أن نرى ربنا أنه لا توجد تلك القوة في علمنا التي تأذن لنا برؤية ربنا وهذا يخالف من صريح الحديث السابق وهو أن حجابه النور ولم يمنعنا من رؤية ربنا عز وجل الحجاب ولما ورد لنا الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجال استبريان على وجههم على وجه الله عز وجل فهذا الحجاب لم يمنع لكن هذا لا يمنع أن يعود على الإنسان استعداد وقوة في الآخرة غير استعداد وقوة في الدنيا فالإنسان في سكرات الموت بصره الحديد ولكن ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا الذي يمنعنا أن نرى ربنا ما دون أحياء اعلم أنه لم يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم يوم القيامة الحجاب وهذه الرؤية التي نعني هي رؤية المؤمنين ربهم في جنة عدن أما الرؤية التي تكون قبل ذلك فتقع كما سيأتي معنا حديث الآتي للمنافقين ولأهل الكتاب وهي رؤية حملها العلماء على معنى معين يأتي ذكره ووصفه إن شاء الله تعالى الرؤية هذه في الحقيقة هي رؤية التي يقولها المعتزلة رؤية بلا شعاع رؤية بلا جهاد رؤية بلا مقاولة ولا مواجهة هذه الرؤية هي العلم وشيء في النفس ولذا قال العلم السلفي منهم والسلفي أن لا من الكلام أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون مختلفون غير مختلفين لماذا؟ مثلا الرازي في كتابه المحصل صفحة 189 صرح بأن لازم هذا الأسلوب يعيد شيء في النفس وقال الشهر الثاني في كتابه نهاية الإقدام أن الرؤية هنا كشفتها أو شيء في النفس ولذا قال أبو نصر السدسي رحمه الله في كتابه الرجل على من أنكر الصور والحرب وهو كتاب مقبول وهو رسالة أرسلها إلى أهل الجبيل في اليمن قال فهو إذا قال إنه يرى إنه يرى الله عز وجل بالأبصار لم يجد في العقل أن تكون الرؤية عن غير المقابلة وإن قال أن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة وصار الرؤية بمعنى احتمال العلم الضروري وقد حكي عن بعض متأثريهم أنه قال لولا الحياة من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم ويخشى عن هذا أكثر في الأستاذ ابن تيمية فيقول رحمه الله في كتابه دار إعراض العقل والنقل الجزء الأول في 350 يقول ولهذا صار استنباط المتأثرين الأشاعرة على رأي الرؤية وموافقة المعتزلة فإذا أطلقوها أن أثبت المعتزلة الرؤية لله للمؤمنين وربهم فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فاستروها بما تكسر به المعتزلة وقالوا النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي وقال الأشاعرة فسروا الرؤية بمزيد علم ولا ينازعهم به المعتزلة وقالوا ليس بيننا وبين المعتزلة في خلاف المعنى وإنما خلافهم مع المجسم وكل مجسم وتكرر أن هذا نبذ يطلقه أهل البدع على من يثبتون صفات الله تعالى الخلاصة بأريد أن أصيب الذي أريد أن أثبته أننا نثبت رؤيا نرى فيها ربنا عز وجل نؤمن بها كما جاءت مشبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آتي وهو حديث الآتي أننا نرى ربنا كما نرى القمر والقمر في جهة فالرؤيا ثابتة مع ثبوت العلوم لله عز وجل ونبتعد عن كلام أهل الفلسفة والصفقة ندور مع نصوص ونؤمن بها على مقتنع منها وأما كيفيتها فهذا الذي يفوضه إلى الله عز وجل وهذه الطريقة هي أسلم وأحكم. خلافا لمن قال أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، فالحكمة كلها عند السلف رضوان الله تعالى عليه. ونبتعد عن الكلام ونقص عندما وردت النصوص. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والعصا ويطاف بهم في القضاء والإمداد، ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. وكان يقول أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي يوسف رحم الله الجميع، كان يقول: العلم بعلم الكلام جهل، والجهل بعلم الكلام علم. وهذا أمس علم الكلام لما خاطوا في هداه وعلى رأس الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، خاطوا علم الكلام وابتلع الفلسفة وبقيت لها أثر عليه، فما استطاع أن يتقيأها بكلية. ومع هذا ألف كتابه إلجاء العوام على أن ترمي علم الكلام. والراوي الفخر خاف في علم الكلام ولم يعرف عن احد انه خاف مثل خوفه، وكان يقول رحمه الله: لقد خفت في علم الكلام ولا ليتني اموت على عقيده العجل، لان مآل علم الكلام شكر بخلاف نصوص الكتاب والسنه. فمآلها الدرب واليقين وانشراح الصدر. ولذا قال الرازي لعمري: لقد قصت المعاهد كلها وصيرت نظري بين تلك المعاهد فلم ارى الا والا واضعا كف حائر او قارئة من هذه. طار وذهب وجادل وناقش لم يرى الا حائر او نادر. ولذا يسعد بما ورد في الكتاب والسنه. والكلام هذا كلام ليس بصحيح، ونسبة رؤيا حقيقية نرى ربنا ونفهم كيفيه رؤيا لله عز وجل. نسمع.
قال رحمه الله: وقد قرر ائمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجليه، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
الحديث صريح جدا: لا تضاهون لا تضامون لا تضاهون في رؤية الله عز وجل كما ترون القمر. وذكرنا أن إثبات الجهة لله عز وجل كلام مجمل يحتاج الى تفصيل، فنحن نوافق على نفي الجهة لله عز وجل بمعنى ان الله عز وجل غير موجود في داخل العالم، وان الله لا يملك به شيء. هذا كلام ان اردنا بنفي الجهة ان الله عز وجل لا يملك به شيء وانه غير موجود في داخل العالم، فمن في الجهة عن الله عز وجل. وإن كان المقصود بنفي الجهة العدمية التي هي عبارة عن أن الله عز وجل فوق خلقه دائم منهم مستوى على عرشه، فهذا مرفوض تماما. ولذا هناك جهة يجب أن ننزه الله تعالى عنها، فإن الله عز وجل ليس حالا في هذا العالم. وعلى هذا مرسلة الأمة. وأما جهة العدم المرض وهو ما فوق العالم، فإثبات جهة الله عز وجل بمعنى انه هو العالم الكون على عرشه دائما في خلقه فهذا واجب شرعا. ولذا اسم عمر يقول في الاسلام وهذا التقسيم مهم. قال اذا كانت الحاله فوق الموجودات كلها وهو غني عنها لم نكن عنده جهه وجوديه يكون فيها فضلا عن ان يحتاج اليها هذا مثل. والغنى من جهه ما فوق العالم فذلك ليس بشيء وله رغم وجودي. قالوا هؤلاء أين الناسون من جهة أخذوا لفظة الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموا إذا كانت الجهة كانت من شيء غيره كما يكون من ثلث بيته. ثم رتبوا على ذلك أن يكون الله محتاج إلى غيره والله تعالى سبحانه غني عن كل ما سواه وغني عن كل ذلك. إذا نفرض الجهة نفسها فيها إجمالا ونقول لقائلنا ماذا تريد من ورائها؟ فيقال حقا أسلمنا أن الله هو العالم فهذه جهة جميلة والله عز وجل كوننا ومستوي على عرشه والعرش بحاجة إليه وهو عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. وإن أرادت الجهة أن الله عز وجل لا يحبه شيء فهذا حق وهذا حق. هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. نسمع. وذلك في الإسلام في أكثر من موضع من كلامه. مثلا هذا الكلام موجود في كتاب نقد التأسيس الجهنية في 1520 وفي التدمرية 45 وموجود ايضا بتفصيل في مختصر العلوم 286 287 والعلوم كتاب الامثال. نسمع.
قال قوله في الاسناد فالزهرمي وابو غسان الاسماعيلي. اما الزهرمي فبفتح الجيم والضاد المعجمه واسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في اول شرح المقدمه وكذلك تقدم بيان ابو غسان وأنه يجوز صرفه وترك صرفه وأن اسمه مالك بن عبد الواحد وأن الإسماعيلية بكسر الميم الأولى وكسر الثانية منسوب إلى الإسماع بن ربيعة جد القبيلة. وهذا كله وإن كان ظاهرا وقد تقدم إلا أني أعيده لدور الأهل بموضعه والله أعلم.
أبو غسان والجهد من كلاهما حيث الإمام مسلم والجهد بن نصر بن علي البصري في قسم سبب توفي 250 وابو غسان مالك بن عبد الواحد البصري ثقة توفي 230 وذكرنا ان من لقائك الاسلام السابق وفاة هذا الامام النووي ان الرجال كلهم بصريون والعالم النووي في مثل هذا يعني ينبه اليه. فمن صحابه ابي موسى الاشعري الى شيخ المسلم على الشيخ الثالث صحابة البراهوي فهم الرجل فقط اما ما عدا احمد رواه فهو بصري. نسمع.
قال قوله عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس هو ابو بكر بن ابي موسى الاشعري واسم ابي بكر عمرو وقيل عامر. قوله صلى الله
عليه وسلم اشتهر بكنيته ابي هريره وغيره من سير الرواه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجاء الكبر في جنة عدن. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز.
هذه المقدمات كأنه يميل إلى التأويل كانه يقول التأويل من كبر بين كبرياء شجاع الله سبحانه وتعالى هذا الذي يمنع من مرية ربه. فهذه المقدمات توحي إلى أنه يريد أن يصرف الكلام عن ظاهره هذه استعارات المعجزات وهذه الأمور هذا ما يستطيع كما قدمنا مرارا. نسمع.
قال ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الإزالة. قوله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن أي الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للناظر.
فنحن نرى ربنا ونحن في جنة عدن، نحن في الجنة نثبت فيها لله، ولكن الجنة لا تحيط بالله، الجنة لا تحيط بالله عز وجل، لكن نثبت فيها ونثبت المقابلة. وهذا من أدلة العلوم التي يثبتها أهل السنة والجماعة. نسمع.
قال قوله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الحديث هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
أما الترمذي فرواه في جامعه برقم 2552، وأما النسائي فلم يروه في المجتبى، وإنما رواه في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراق برقم 4968، وأما ابن ماجه فرواه في السنن برقم 187، وغيره رواه في المجتبى، مثل مثلا الإمام أحمد رواه في الموطنين من مسنده في 4232 وفي 615، ورواه ابو داود الطيالسي برقم 1315، ورواه الهناد في زهده وهو شيخ الامام ابن ماجه برقم 171، ورواه ابي عاصم في السنه برقم 472، ورواه جمع من اهل العلم. وهؤلاء داخلون في قول الشارع وغيرهم. نسمع.
قال: رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة.
أما أبو عيسى الترمذي فقال هذا، قال معنى هذا بعد ما أخرج الحديث برقم 2552. وأما أبو مسعود الدمشقي فله كتاب تبع حديثه طبعا مشهور على نسختين صديقيتين، نسخة المكتبة الصديقية المكتبة المكرمة، ونسخة أخرى من محفوظات مكتبة الإنسان في الهند. وهذا الكتاب دافع فيه أبو مسعود الدمشقي على الأحاديث التي انتقدها إمام الدارقطني في كتابه التتبع، تبرك على الدرقطني، درقطنه كتاب اسمه التتبع، نقد فيه أحاديث صحيح مسلم. فأبو مسعود الدمشقي رد على الدرقطني هذا الحديث يعلمه أبو مسعود، ولذا الدفاع عن الحديث موجود في مطبوع الكتاب، الدفاع عليه موجود، وإعلاله ذكره الوزي في تحفة الأشراف. وأما قوله وغيرهما فما يقتضي أن في الأصل وهو الدرقطني، فالإمام الدرقطني في كتابه التتبع صفحة 211 أعد هذا الحديث. لماذا أعد هذا الحديث؟ هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جمع مثل الترمذي ومثل الدارقطني ومثل ابو مسعود قالوا هذا احد السلمة فقط الذي رفع الحديث، ورواه غير واحد عن ثابت عن ابن ابي ليلى وجعله قول ابن ابي ليلى، لم يذكر فيه شهيدا ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح قال هناك وصل حماد بن سلمة وصل الحديث البشر الصحابية والنبية صلى الله عليه وسلم، وغيره لم يصل، والحكم لمن وصل. هذا الكلام على الإطلاق ليس بمرضي، وإن كان مثل هذا المثال مقبولا. ذا العبرة عند أهل السمعة كالإمام البخاري والإمام مسلم بالأدلة والقراءة، كيف نعرف خطأ المسلم من إصابة المصيب؟